قومه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الآية فيها ما في الآية السابقة من أن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل لتقرير عبادته جل وعلا وحده لا شريك له وللتحذير من الشرك. ولذلك قال واجتنبوا الطاغوت. فهم قد جاءوا بتوحيد الله عز وجل وجاءوا بالنهي عن كل ما يعارض ذلك، فإن كل ما يعارض التوحيد إنما هو من الطاغوت وعبادة الطاغوت. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذه الآية فيها قضاء الله الشرعي الديني الأمري بهذا الأرض وهو عبادة سبحانه وتعالى دون غيره. ولذلك قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وجاء ببيان هذا القضاء بالنفي والإثبات، فقال وقضى ربك ألا تعبدوا هذا نفي إلا إياه الإثبات، وبه تعلم أن التوحيد لا يتحقق ولا يثبت إلا بنفي وإثبات كما هو في قوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل تقرير للتوحيد في كتاب الله عز وجل يأتي على هذه الصيغة في الغالب، في الغالب أن أكثر ما جاء في تقرير التوحيد جاءت على هذا النحو إثبات ونفي أو نفي وإثبات. فقول وقضى ربك القضاء هنا قلنا ايش يا اخواني؟ قضاء شرعي، والقضاء نوعان، قضاء شرعي وقضاء قدري كوني. البحث هنا في القضاء الشرعي. يقول رحمه الله وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا ايضا بيان وجوب العباده، وانه يجب ان يعبد وحده لا شريك له. وايضا ذكر الله عز وجل في هذه الايه النهي عن الشرك في قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله قل تعالى واتوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، هذا فيه ما في الايه السابقه في بيان وجوب التوحيد والنهي عن الشرك. قل تعالى هذا الخطاب لكل من سمع، فان الله سبحانه وتعالى امر رسوله صلى الله عليه وسلم ان يدعو الناس الى سماع ما بينه الله عز وجل من المحرمات. قل تعالى واتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فنهى الله
تعالى عن الشرك وحرمه وجعله من أول المحرمات، فإن هذه الآية تضمنت الوصايا العشر التي اتفقت عليها الرسالات، وهذه في سورة الأنعام في آخر سورة الأنعام ذكر الله عز وجل الوصايا العشر التي اتفق عليها الرسل، وجعل أول ذلك إيش؟ بيان تحرير الشرك ونهي الله سبحانه وتعالى عنه ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالى أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله أن هذا صراط مستقيما. هذه الآية تضمنت وصية النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد، الوصية هي ما يوصي به الإنسان، ما يعهد به الإنسان إلى غيره بعد موته، وقد تكون في أمر خاص وقد تكون في أمر عام، والوصية هنا هي ما كان في أمر عام. الذي في الترمذي، هذا الحديث في رواه الترمذي وغيره، والذي في الترمذي من أراد أن ينظر إلى صحيفة محمد إلى الصحيفة التي عليها خاتم الصحيفة إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا. وهذه الرواية تجيب على إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي وصية مكتوبة، وذلك أن الأدلة دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلى الأمة بشيء مكتوب، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود بن عباس رضي الله عنه الرزية كل الرزية على من منع من حال دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابه، كما في الصحيحين حديث ابن عباس، فإنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب كتابا، وأيضا لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا، إنما هذه الوصية حقيقتها أنه لو كان كاتبا وصية لكانت هذه التي ذكرها المسعود رضي الله عنه. ويمكن أن يقال إن هذه الوصية هي وصية الله سبحانه وتعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يوصي بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال مراد ابن مسعود رضي الله عنه أن هذا من ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه وأوصى الأمة به. والوصية قد تكون لفظية وقد تكون خطية، ظاهر الأثر أنها خطية مكتوبة مختومة، والواقع أنها ليست كذلك، وإنما أراد ابن مسعود أنه أكد عليها وكررها واهتم بها كما يهتم الإنسان بالوصية المكتوبة المختومة، على أن هذا الأثر اختلف العلماء رحمهم الله في صحته، فمنهم من ضعفه ومنهم من صحها بناء على اختلافهم في أحد رواته وهو داود الأودي، فمنهم من قال إنه داود بن عبد الله، ومنهم من قال إنه داود بن يزيد، وأحدهما ضعيف والآخر ثقة، فبناء على هذا الاختلاف اختلفوا في صحته. ثم قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فبين في هذا الحديث حق الله على العباد وأنه عبادته وحده لا شريك له، ثم بعد ذلك بين ما الذي يترتب على هذا الحق وهو حق العباد، فقال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا فيه بيان فضل التوحيد وأنه ثمرة، وأن من ثماره أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب من يحققه ومن لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، فلا أبشر الناس؟ سأل معاذ رضي الله عنه رسول الله عن التبشير، والتبشير هو الإخبار على وجه العموم، على وجه الفرح والسرور. أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن أن يبشر، وعلّل هذا النهي بأي شيء؟ بخشية الاتكال، أي الاتكال على هذا الوعد وترك العمل. لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجه في الصحيحين البخاري ومسلم. العلماء رحمه الله تلمسوا لمعاذ رضي الله عنه اعذارا في تحديثه بهذا الحديث مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: لا تبشرهم. أجود ما يقال في ذلك أن النهي عن التبشير مقترن بعلة، وهو خشية التوكل. فمعاذ رضي الله عنه فهم من قول لا تبشرهم فيتكلوا أنه إذا أمر الاتكال على هذه الوصية، على هذه البشارة التي تضمنها هذا الحديث، فإنه لا بأس بالإخبار، فأخبر رضي الله عنه. منهم أيضا من قال إنه إنما أخبر به تأثما لحديث ابن عمر فيما رواه الحاكم وابن حبان بسند صححه الحاكم وغيره، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة، أو ألجمه بلجام يوم القيامة من النار. وهذا يدل على وجود التبليغ. على كل حال أصور ما قيل في طلب العذر لمعاذ في تحديثه ما ذكرناه من أن النهي إيش؟ النهي شريف مقترن بعلة، وهي أنها خشية الاتكال. فإذا أمن المحدث من أن يتكل الناس على مثل هذا الحديث فلا بأس بهذا، بالتحديث بهذا الحديث. طيب، السلام عليكم.
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وآمرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
الحمد لله اللهم نصر في فضلك. هذا الباب قال فيه المؤلف رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله في المقطع السابق في مقدمة الكتاب وجوب التوحيد أعقد ذلك ببيان فضله وذلك أن الواجبات قد تتقاعس الأنفس عنها قد تتأخر النفوس عن العمل بها فجاءت الشريعة من يد الحكيم الخبير العليم الرؤوف الرحيم بما يحث على القيام بالواجبات بما ينشط النفوس على العمل بالطاعات. فمن ذلك ما جاء في الكتاب والسنة من بيان فضل التوحيد كل هذا الحث على الإقبال إليه والعمل به والأخذ بهذا الواجب العظيم الذي هو سبب الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول المؤلف رحمه الله باب فضل التوحيد أي ما جاء فيه من الفضائل. وفضائل التوحيد متنوعة كثيرة منها ما يحصل الإنسان في دنياه ومنها ما يجنيه في آخرته. وقد تكلم الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله في كتابه القول السديد في التعليقات على كتاب التوحيد كلاما جيدا نفيسا في بيان بعض ما يحصل من الفوائد بسبب التوحيد. ففضائل التوحيد ليست فقط في الآخرة بل في الدنيا فإن أعظم الناس سعادة أعظمهم توحيدا. كلما كون توحيد العبد تحققت له السعادات وكلما حصل له قصور في التوحيد حصل قصور في السعادات. يقول وما يكفر من الذنوب. بعد أن ذكر الفضل على وجه العموم ذكر فضلا خاصا وهو تكفير التوحيد للذنوب وهذا من أعظم فضائله التي يجنيها العبد في الآخرة أن التوحيد تضمحل معه السيئات. فسبحان الله حيث الذي جعل التوحيد سببا لإذهاب الكثير من الذنوب والخطايا فالقليل من التوحيد تحصل به النجاة. فإن من في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من توحيد يخرج من النار. فكيف بمن كمل التوحيد كيف يكون حاله؟ نسأل الله من فضله. قوله وما يكفر من الذنوب ما هنا منهم من قال موصولة ومنهم من قال استفهامية ومنهم من قال مصدرية، وأحسن الأقوال أنها مصدرية، ويكون التقدير فضل التوحيد وتكسيره باب فضل التوحيد وتكسيره الذنوب، حيث إن الذنوب إن التوحيد لا يقف له جنب من الذنوب، بل كل الذنوب تنحل أمام التوحيد كما سيأتي ذلك في ثنايا الشرح. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية فيها بيان فضل التوحيد. كيف ذلك؟ الله عز وجل يقول: الذين آمنوا، والإيمان هو الإقرار المستلزم للإذعان والقبول. الذين آمنوا، الإقرار المستلزم للإذعان والقبول، الإذعان للأحكام والقبول للأخبار. ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم أي إقرارهم المستلزم للإذعان والقبول بظلم. هذه الآية تدل على أن كل من خلط إيمانه بشيء من الظلم فإنه موعود بفوات هذا الأجر، أما من أمن من اللبس فإنه موعود بالأمن والاحتداء. والظلم من العلماء من قال إنه المعاصي، وهذا الذي صار عليه المعتزلة، حيث استدلوا بهذه الآية على أن الأمن والاهتداء في أصحاب المعاصي مفقود وأنهم كفار. على كل حال، الصواب في هذا ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه القرآن ليبينه للناس: وما أنزلنا عليه القرآن إلا لتبين للناس، وأنزلنا إليك القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. فأنزل الله عز وجل القرآن ليبينه صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن الصحابة لما نزلت هذه الآية كما في البخاري شق عليهم، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ لأن هذه الآية تشمل كل ظلم، حيث إن قوله تعالى بظلم نكرة في سياق النفي وأيضا الشرط، فتعم كل ظلم صغير أو كبير. فشق هذا على الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس كما تظنون، إنما هو ألم تسمع إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بالشرك، ولا شك أن الشرك سبب لزوال الأمن والاهتداء بالكلية، فقليل الشرك يزيل الأمن والاهتداء. فإذا حصل التوحيد بالأمن من الشرك خلص الإنسان من هذا الإشكال، وبقي وحصل له الأمن والاهتداء. لكن الأمن والاهتداء درجات وليس مرتبة واحدة، فمن حقق التوحيد تحقيقا تاما كاملا كان له من إيش الأمن والاهتداء أعلى الدرجات، ومن قصر قصرت درجته، وأدلة هذا كثيرة لا نطيل بذكرها. ثم قال المؤلف رحمه الله: إذا من فضل التوحيد إيش؟ حصول الأمن والاهتداء لمن حققه. قال: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. الحديث هذا الحديث يقول إنه من أجمع الحديث في العقائد، حيث تضمن أصول ما يجب اعتقاده، وابتدأ ذلك بتوحيد الله عز وجل، فقال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، والجنة حق والنار حق، جزاؤه وأجره وثوابه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي وإن كان قبيحا. وقال بعض العلماء: وإن كان قليلا، والمعنى يعني صحيحات، إن كان قبيحا وإن كان قليلا، لأنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فمهما قبح العمل مع التوحيد فالإنسان مآله إلى خير. ثم قال: ولهما من الحديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا فيه بيان عظيم فضل التوحيد. وأن التوحيد لا يقتصر فقط على قول اللسان، بل لا بد من عمل القلب، لا بد من العمل. والمذكور في هذا الحديث من الأعمال الإخلاص، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي مخلصا في قوله وفي لفظه. وهذا فيه من فضائل التوحيد أنه سبب من أسباب تحريم النار. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري في قول موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. أذكرك، ذكر الذكر هو ذكر الله جل وعلا وهو ضد النسيان، وأدعوك به أي أسألك وأتقرب إليك. فالدعاء هنا يحتمل دعاء العبادة ودعاء النفس. لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. موسى عليه السلام قال هذا القول لا تقليلا لهذه الكلمة وما تضمنته من الفضل، ولا جهلا بذلك فيما يظهر العلم عند الله، إنما قال ذلك لكونه أراد شيئا يختص به دون غيره. وهذه الكلمة كل واحد يقولها، فأراد شيئا يختص به دون غيره. فقال له الرب جل وعلا: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير، يعني ومن يسكنها من الملائكة ومن شاء الله ممن يعمر السماء من الخلق، والأراضين السبع في كفة من كفة الميزان، ولا إله إلا الله في كفة، أي في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا الحديث رواه ابن حبان والحاكم وصحها، إلا أن تصحيحه في نظر فهو حديث ضعيف. وأصح مما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وفيه أن نوحا قال لابنه: يا بني أو يا ابني أمرك بلا إله إلا الله، فإنه لو كانت السماوات والأرض حلقة مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله. وهذا يبين عظيم نفاذ هذه الكلمة وعظيم أثر هذه الكلمة، وأنه لا يقف لها شيء، وأنها في الفضل والمثوبة والأجر عند الله عز وجل تبلغ هذا المبلغ. ثم قال الترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى. هذا الحديث يسمى حديثا إلهيا، حديث القدسي، فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بالخبر. يا ابن آدم، الخطاب لكل من اتصف بهذا الوصف من ذكر أو أنثى من الأولين والآخرين: لو أتيتني بقراب، بقراب، ويصح هذا من وجهان، والأشهر الأخير الظهري ما يقارب قدر الشيء، يعني لو أتيتني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني وحالك أنك غير مشرك، لأتيتك بقرابها مغفرة، أي لأتيتك بملئها مغفرة. وهذا يبين لنا فضل التوحيد، وأنه من فضائله تكفير الذنوب كما قال المؤلف رحمه الله في قراءته في الترجمة: وما يكفر من الذنوب. ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خبر الرجل الذي يؤتى بسجلاته بتسعة وتسعين سجلا، كل سجل مد البصر فتوضع في كفة، فيسأل هل لك من عمل ترجوه فيقول لا، فيهاب فيقول لا، فيقول الله عز وجل: إنك لم تظلم، فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع في الكفة فتطيش تلك السجلات. وهذا الحديث حديث صحيح إسناده جيد، ويدل على عظم فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب وبه تتلاشى الخطايا والسيئات. ثم قال المؤلف رحمه الله: بعد من حقق التوحيد دخل الجنة. نقف على هذا إن شاء الله تعالى، وسنسير على هذا العنوان في الشرح الذي هو مركز على مسائل الباب، لعله إن شاء الله تعالى أوفق وأسهل في إنجاز الكتاب. نعم، أسف.